إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاماً يدعو قومه إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فما آمن به إلا قليل من الناس، ولكنهم قلة صادقة، خالط الإيمان بشاشة قلوبهم. هذا الإيمان الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم إلى العبادة والريادة، وجعلهم يجاهدون في سبيل الله إلى أن دانت لهم الدنيا كلها. ذلك الإيمان الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، جعل من عباد الأوثان عباد للرحمن، وجعل من أهل الجاهلية قوماً يبيتون لربهم سجداً وقياماً، وجعل منهم رجالاً سطروا أروع صفحات التاريخ في كثير من الميادين. عباد الله، لما اشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هاجروا من مكة إلى المدينة، ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، فصبر وصابر، وظل المشركون على عنادهم وكيدهم، فاجتمعوا في دار الندوة وعقدوا مؤتمر الدسيسة والغدر والخيانة، فمن قائل ننفيه ومن قائل بحبسه، إلى أن استقر رأيهم على أن يختاروا من كل قبيلة شاباً جلداً قوياً يحيطون بداره صلى الله عليه وسلم، وعندما يخرج عليهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. ولكن فضح الله سترهم وخيب أملهم، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن الله قد أذن لك بالهجرة من مكة إلى المدينة. أيها المسلمون، من غار ثور بمكة كان المنطلق السعيد لهذا الدين الجديد، وبعد سفر مضن وجهد شاق وتحمل قيظ، تلوح النبي صلى الله عليه وسلم طيبة المباركة المدينة، ويستقبل أهلها النبي صلى الله عليه وسلم استقبالاً حافلاً عظيماً، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عباد الله، لقد كانت الهجرة النبوية مليئة بالعظات والعبر، ومن ذلك الأولى: رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على مواجهة الصعاب، فكانوا أبطالاً شجعاناً. قال ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية له: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت فيه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. الثانية: رعاية الله لعباده المخلصين الصادقين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبئ مع صاحبه في الغار الليالي ذوات العدد، فلا تحرسه إلا رعاية الله الذي ينصر عباده المخلصين. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الثالثة: المرأة المسلمة لها دورها في نصرة الدين. فهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كانت تحمل الزاد من مكة إلى الغار غير خائفة من العيون والأرصاد، وشقت نطاقها نصفين، ربطت بأحدهما الجراب وبالنصف الآخر فما خربت الماء، فسميت ذات النطاقين. الرابعة: حب الوطن. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة في سبيل الله متأثرا لمفارقة وطنه مكة، فيلتفت إليها ويخاطبها خطاب المحب لها. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. الخامسة: جواز الأخذ بالأسباب المشروعة. وهذا لا ينافي التوكل على الله، لقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أقواله وأفعاله في أحاديث كثيرة. والمسلم يتوكل على الله، ولا تعارض بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى. أخرج الحاكم في مستدركه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرسل راحلتي وأتوكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قيدها وتوكل. وهذا الحديث من الأحاديث التي تبين أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب، بشرط عدم الاعتقاد في السبب أو الاعتماد عليه بالقلب. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في أول النهار خالية البطون، وتروح بطانا، يعني تعود مساء مليئة البطون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا: واعلم، اعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب في الهجرة عناية فائقة، حيث خطط صلى الله عليه وسلم للهجرة تخطيطا واعيا، واتخذ كل الوسائل التي تعينه على إنجاح مهمته. وفي الوقت ذاته كان قلبه متعلقا بربه عز وجل، يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، فجمع بين حسن التوكل على الله عز وجل وحسن الأخذ بالأسباب. فكان التوقيت المناسب للخروج للهجرة مختارا بعناية، حيث جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت شديد الحر حتى لا يراه أحد، وكان الخروج للهجرة ليلا من بيت الصديق رضي الله عنه. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، يعني أمرا عظيما. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله، يعني أريد أن أصاحبك. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: أخذتها بالثمن. كما بلغ الاحتياط عند النبي صلى الله عليه وسلم مدى، فاتخذ طرقا غير مألوفة، واستعان صلى الله عليه وسلم بشخصيات ماهرة لتعاونه في شؤون الهجرة، ووضع كل فرد في مكانه المناسب الذي يحسن من خلاله القيام بمهمته على الوجه الأكمل. فنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكان نبينا صلى الله عليه وسلم تمويها على المشركين وأداء لأمانات القوم الكافرين. وكان دور عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما مهما في استطلاع الأخبار ورصدها، كما كان عامر بن فهيرة يقوم بدور التمويه بأغنامه التي كانت تمحو آثار سير النبي صلى الله عليه وسلم، سير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. كما كان عبد الله بن أريقط دليل الهجرة، وكان خبيرا بالصحراء بصيرا بها مع أنه لم يكن مسلما. السادسة: الثقة وإحسان الظن بالله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال واتجه نحو المدينة عن طريق الساحل. أخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض، أي أرض صلبة، فقلت: يا رسول الله، أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. هذه بعض الدروس المستفادة من الهجرة يا عباد الله. وقد اشتد الحر في هذه الأيام على الناس، وبعض الناس ربما يسب الدهر، وهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. والحر والبرد والصحة والعافية والقوة والضعف والغنى والفقر مما يتقلب فيه العبد إنما هو بتقدير الله. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر في الصيف وأشد ما تجدون من برد في الشتاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. فعلينا أن نتحمل وأن نتجلد ونعلم أن كل شيء بقدر، ولا مانع من الأخذ بالأسباب الشرعية في دفع الحر أو البرد أو غيرها مما يضر الإنسان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم قنا شر نار جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وزمهريرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته وأعوانه ووزراءه إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.